الحمد لله رب العالمين، طيب أحل لكم الطيبات، محسن حرم عليكم الخبائث، عظيم أحكم دينه وشرعه وأحسن خلقه وتدبيره. أشهد أن لا إله إلا هو الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وأشهد أن نبينا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأكرم وأنعم ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ألا واعلموا عباد الله أن الله دعاكم لعبادته ولا يضره كفركم، وأمركم بالإنفاق ولا ينقصه ولا ينقصه بخلكم، إن تشكروه يزدكم، وإن تتوكلوا عليه يغنكم، وإن تتقوه يصلح لكم جميع أمركم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، تقرؤون قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد: الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل الطعام. وهذا المعنى جاء فيه أيضا قوله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال سبحانه وبحمده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهي كلها نصوص دالة على كمال غناه وعدم افتقاره إلى شيء من مخلوقاته سبحانه وبحمده. وبضد ذلك خلق الناس، خلقهم فقراء محتاجون، لا يستغني الواحد منهم عن نومه ولا طعامه، ولا يستغني عن نفسه ولا نبضه، فإذا قطع عنه شيء من ذلك لم يلبث إلا قليلا قليلا. يقول جل في علاه: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ويقول أيضا: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قال الطبري رحمه الله: معايش تعيشون بها أيام حياتكم من مطاعم ومشارب، نعمة مني عليكم وإحسانا مني إليكم. وقال سبحانه مبينا صنوف نعمه وإباحتها لبني آدم: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال سبحانه: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وفي الدنيا لما كان قوام عيشك بالطعام يا ابن آدم، وكان ذلك ضروريا لك، كان يكفيك منه أن يكون متوفرا وبالمقادير الكافية، ولكن الله زادك فوق ذلك أن جعل فيه اشتهاء وحلاوة عيش. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم، فتناول الذراع وكانت أحب الشاة إليه فنهس نهسة. الحديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ومن متاع ونعيم أهل الجنة: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وقال سبحانه: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا المثل للحياة الدنيا بالطعام الذي نأكله. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مطعم ابن آدم جُعل مثلا للدنيا، إن مطعم ابن آدم جُعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظروا إلى ما يصير. رواه أحمد وابن حبان. ومعنى قزحه يعني وضع عليه التوابل وطيبه، فانظروا إلى ماذا يصير. وإذا أردنا أن ننظر إلى فائدة هذا الحديث بلغة العصر فنقول: انظر، انظر إلى من أكل أكلة متواضعة ببضعة ريالات، ومن أكل في أفخر الأماكن والمطاعم بالآلاف من الريالات، ماذا سيصير إليه طعام كل واحد منهم. وهكذا هذه الدنيا مهما عشت فيها وتمتعت فإن مآلها إلى خراب وفوات، وفي يوم القيامة يكون الحساب. وفي الطعام كما فيه مثل للدنيا ففيه مثل لصلاح الدين. قال ابن تيمية رحمه الله: الصلاة قوت القلوب كما أن الغذاء قوت الجسد، فإذا كان الجسد لا يتغذى باليسير من الأكل، إذا أعطيته طعاما قليلا لا يكفيه، فالقلب لا يقتات بالنقر في الصلاة، بل لا بد من صلاة تامة تقيت القلوب. وفي طعامك يا ابن آدم آيات على إحكام ربك لخلقه وتنويعه في أفانين الخلق وبدائعه. وفي رغيف خبزك يا أخي نعما لله عليك كثيرة، تشتري أنت عدة أرغفة بريال واحد، وقد زرع حبها الزارعون وسقاه المزارعون وحصده الحصادون وحملته الناقلات، ثم طحنه الطاحنون ونخله الناخلون وخبزه الخابزون وأوقدوا على أفرانهم وجلبوا أكياسهم ووحدوا مقاديرهم وأوكلوا التوزيع إلى بعضهم حتى تأكله هنيئا مريئا. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ثم إذا نظرت يا عبد الله يا مسلم، إذا نظرت في أطعمة الأمم علمت فضل دينك وشرعك، وعلمت كم لنبيك صلى الله عليه وسلم في عنقك من هداية وتهذيب ومن تكميل وتأديب، وعلمت فضل الإسلام عليك ورقيه بك. ولم يكن لدين مثل الإسلام أن يخلي مطاعم الناس ومشاربهم من الأحكام، وما كان لما يخالط الجسم ويتحلل في الدم ويتغذى عليه العظم واللحم إلا أن يكون مؤثرا. قال ابن تيمية رحمه الله: ولما كان الله سبحانه وتعالى إنما حرم الخبائث لما فيها من الفساد إما في العقول أو الأخلاق أو غيرها، ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات من الأطعمة أو الأشربة من النقص بقدر ما فيها من المفسدة. وللأكل والشرب آداب كما أن لها أحكاما وقواعد. فمن ذلك أن الأصل فيما خلق الله من المطاعم هو الحل، وأن ما لم يعلم حكمه من النباتات والفواكه والمطبوخات أصله وحكمه هو الحل للحرمة، إلا فيما جاءت الشريعة بتحريمه. ومن أدلة ذلك قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والأصل فيما لم يعلم من اللحوم والذبائح التحريم حتى يعلم تحقق الشروط الشرعية في حلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالأكل من الفريسة التي اصطادها لك الجارح من الكلاب أو الطير إذا أكل منها، وأذن في الأكل منها إن كان الجارح معلماً مرسولاً ولم يأكل من فريسته. ومن أعظم ما حرم الله أكله أكل الميتة، وما أهل لغير الله به، فإنما حرمت هذه الأمور لما فيها من الضرر وفوات ذكر اسم الله على الحيوان عند ذبحه، فضلاً عن أن يتنجس بذكر اسم غير الله عليه. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. ومن القواعد الشرعية أنه لا يجوز أكل المفترسات من الحيوان والطير، ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. والمقصود بمخلب الطير أن يكون مخلبه مما يصيد به ويفترس. ومن قواعد هذا الباب أيها الأحبة إباحة حيوان البحر الذي يعيش فيه مطلقا، حتى لو كان يعيش فيه لبعض الوقت ولكنه يستطيع أن يعيش فيه، ويدخل في حكم ذلك كذلك حيوان الأنهار والعيون والآبار لا فرق بينها. قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. وقال سبحانه وتعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل، يعني من المالح ومن العذب، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من ماء البحر زاد في جوابه ما يحتاجه راكب البحر، فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه مالك وأحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة. واختلفوا في حكم أكل التمساح، فمنع منه بعض العلماء لأن له نابا يفترس به، وذهب آخرون إلى أنه من حيوانات البحر التي يمكنها العيش فيه، وأن حكم حيوانات البحر الإباحة ولو كان لها ناب. ألم ترى إلى سمك القرش له ناب يأكل به ولكنه حلال؟ وهو اختيار العلماء ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة. والشريعة عباد الله تحرم على المسلم أن يأكل ما يلحق به الضرر على نفسه كأنواع السموم والأطعمة المجرثمة الملوثة والفاسدة، ولا يكون الطعام حينئذ من النعمة التي ينبغي حفظها، بل يكون مرضا وضررا ينبغي إتلافه وتجنبه. وتحرم الشريعة كذلك في قول كثير من العلماء أكل المستقذرات والمستخبثات، سواء كانت من النجاسات أم من الطاهرات، ويمكن التمثيل لذلك بأكل المني أو الروث والحشرات والأوزاغ. ومن القواعد قاعدة يذكرها علماء الشافعية والحنابلة أن مما يحرم أكله في الشريعة الإسلامية ما أمر في الدين بقتله أو نهي عن قتله، ومن ذلك الوزغ فهو مأمور بقتله، والغراب والحدأة. ومما نهي عن قتله ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، فلا يجوز أكلها بناء على ذلك. وأما الحشرات فإنه يجوز أكل الجراد بإجماع العلماء، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. رواه مسلم، وجمهور العلماء لا يشترطون تذكيته. فأما الدود ونحوه فإن الفقهاء جوزوا أكله مع الطعام إذا تولد فيه، كما يكون في الفاكهة والتمر والحبوب، وهذا على سبيل الجواز لا الاستحباب أو حتى المشروعية، ولكن إن احتاج للطعام ولم يكترث بأكله بدوده ولم يثبت أن لذلك أمراضاً مؤذية فلا بأس عليه أن يفعل. وأما الهدي النبوي في ذلك وأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فما رواه أبو داود وابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه، وهو حديث صحيح. ويشترط العلماء كذلك عند أكل ذلك ألا ينقل الدود مفردا، ولكنه يؤكل إن أكل تبعا مع الطعام لا على سبيل الاستقلال. وبحث أحبتي في الله، بحث العلماء حكم أكل المتولد بين حيوانين مختلفين، فإن كان تولد من حيوانين مباحين أبيح أكله، وإن تولد من حيوانين محرمين حرم أكله، وأما إن تولد بين حيوان يباح أكله وحيوان يحرم أكله فمذهب الشافعية والحنابلة أنه يحرم ويلحق بأخسهما سواء أكان أبوه أم أمه. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يتبع الأم، فإن كانت الأم مما يباح أكله أكل، وإن كانت مما لا يباح أكله لم يبح أكله. واتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يجوز أكله. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، ويستثنى من التحريم الدم الذي في العروق واللحم لمشقة الاحتراز منه. ثم يا عباد الله، إن الأصل أن يأكل الإنسان ما يشتهي من الطعام المباح، ولكن ذلك يكره ويضيق عليه فيه إذا تسبب في أذية الآخرين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، رواه مسلم. فإن كان هذا فيما تأكله في بطنك، فإن فيما يصنعه بعض الناس من طعام له روائح مؤذية يشمله ذلك من باب أولى، والله أعلم. ولا يجوز أحبتي في الله، لا يجوز استخدام الخمر أو النبيذ المسكر الواين في الطبخ، لا لتطرية اللحم ولا للطبخ واتخاذ المرق منه، فإنه خبيث حرام يحرم شربه وأكله ولو استهلك في الطبخ. وقد نص العلماء أن من طبخ بالخمر لحما فأكل من مرقته أن عليه الحد. ومما يسأل الناس عنه اليوم حكم الجيلاتين، وهي مادة تستخرج من جلود الحيوانات وعظامها، وكثيرا ما يستفاد منها في الأطعمة والأدوية وغيرها، وكثيرا ما تستخرج من الخنزير. والصواب في حكمه أنه إذا كان من حيوان مباح الأكل مذكى فلا حرج في الجيلاتين المستخرج منه، وأن الجيلاتين المستخرج من الخنزير حرام، وكل أجزاء الخنزير حرام ورجس. وأما ما كان من الميتة غير المذكاة ومن بقية الحيوانات المحرمة ففيه الخلاف، والأولى الابتعاد عنه عند التمكن من معرفة المصدر أو استيراد الجيلاتين للمصانع ونحوها. وأما المستفيد النهائي فلا يتمكن في الغالب من معرفة نوع ذلك الجيلاتين. ومما يباح أكله من الحيوانات الأرانب والظباء وبقر الوحش وحمر الوحش والديك والعصافير والحمام والضب. ومما يحرم أكله منها الأسد والقطط والدب والقرد والفيل والبازي والباشق والصقر والشاهين والحدأة والحمار الأهلي. واختلفوا في الخيل فأباحها الجمهور لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل، متفق عليه. ومنع علماء الحنفية من أكله احتراما لها لأنها آلة الجهاد في سبيل الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ألا واتقوا الله يا عباد الله، فإن تقوى الله خير وفلاح في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، هذه الدنيا دار معبر، فمن خسر فيها من ماله فليحمد الله، ولا بد من محاسبة المتلاعبين، ولكن المقام ها هنا مقام وعظ وتذكير. فيا من خسرت مليونا أو عشرة أو ستين، احمد الله الواهب القابض الباسط، واحمد الله على ما عافاك في نفسك ومالك وأهلك، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم إن اللبيب العاقل يتعظ بالمرة، والغافل الله لا يتعظ ولا من ألف مرة. فسوق الأسهم اليوم أشبه بملاعبة القمار، لا عمل فيه ولا اجتهاد ولا تنمية، ولا ربح بسبب معتبر ولا خسارة كذلك بسبب واضح، فمن يضع نفسه في مثل هذا الموضع. ثانيا، أعظم الناس خسارا أو من أعظمهم من خصه الله بالطعام الذي جعله له وحده طاهرا حلالا، فذهب يلوثه بإتاحته للأرذلين ولو بالمشاهدة. وهذا متن نوسع الكلام عليه في خطبة قريبة بمشيئة الله. ثالثا، من الكمالات التي أنعم الله بها على هذه الأمة هذه اللغة العربية التي اختصها الله بالقرآن من دون سائر اللغات، فمحروم ومنقوص من حرم جمالها وذهب يتسول ما عند الآخرين مما لا يبلغها، فيتمدح بما لا مدحة فيه ويتشدق به، وقد أضاع أصله ولغته. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم طيب لنا مطاعمنا ومشاربنا يا رب العالمين. اللهم ارزق المسلمين رزقا حلالا، اللهم سد جوعات الجائعين، اللهم وادفع البرد والضر عن المضرورين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح من وليته الله أمورنا، وأصلح أحوال المسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم هون علينا، اللهم هون علينا طلب الحلال، اللهم وأجرنا من أكل الحرام والمسارعة فيه يا رب العالمين. طيب لنا أرزاقنا، وطيب لنا حياتنا ومعاشنا، وأحسن منقلبنا، وأصلح ذرياتنا، وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وجحيمها وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إن بنا من الحاجة إلى رحمتك وفضلك وإحسانك ما لا يشكى إلا إليك، وما لا يعلم به أحد سواك أو يقدر عليه غيرك. اللهم فأنزل علينا مطرا هنيئا مريئا غيثا مغيثا، سحا غدقا مجللا طبقا يا رب العالمين. اللهم لتسقي به البلاد، اللهم لتسقي به البلاد، وترخص به المعاش، وتجعله بلاغا للحاضر والباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد، والحمد لله رب العالمين.